بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا في مطلع هذا الدرس نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، المدرس بالحرم النبوي، عضو هيئة كبار العلماء، ونسأل الله أن يجزيه عنا وافر الجزاء، ونستأذن فضيلته في القراءة. قال المصنف رحمنا الله وإياه، وهو الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه، قال رحمه الله: باب الحيض. ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطأ في الفرج، وسنة الطلاق،
له الله سبحانه وتعالى للمرأة الصغيرة والمرأة الآيسة من الحيض، وهي الكبيرة التي انقطع عنها دم الحيض. فهذان النوعان من النساء جعل الله العدة في حقهما أن يعتدى بالأشهر. فالمرأة الصغيرة إذا طلقها زوجها وكان قد دخل بها، فإنه تكون عدتها بالأشهر 3 أشهر، وهكذا إذا كانت كبيرة آيسة من الحيض: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فجعل الله عز وجل عدة هذا النوع من النساء أن تمكث 3 أشهر، وهذا مبني على تعليل سنبينه إن شاء الله في موضعه: كأن كل قرء مقابل شهر فتعتد 3 أشهر. النوع الثالث: أولاة الأحمال، وهن النساء الحوامل. فالمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل، فلو طلقها زوجها الآن وبعد طلاقه مباشرة وضعت الحمل فقد حلت للأزواج، لأنها تكون عدتها بوضع الحمل، فتجوز خطبتها على التفصيل الذي سنبينه في موضعه، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا ما يتعلق بالعدة، ويتبع هذا عدة الوفاة. المرأة المتوفى عنها زوجها لو وضعت حملها كما في حديث أبي السنابل بن بعكك في الصحيح، فإنها تطهر، فإنها تنتهي عدتها بوضع حملها. إذن عندنا هذه الأنواع من العدد، منها عدة الأشهر. فعدة الأشهر لا يحكم بها في حق المرأة التي تحيض، لأن كل من المرأة الصغيرة والآيسة من الحيض كلتاهما لا حيض عندها، الأولى لم تحض بعد وهي الصغيرة، والثانية انقطع عنها دم الحيض. أما لو انقطع دم الحيض لسبب يعرف فهذا لا يدخل معنا في المسألة، تنتظر حتى يزول السبب على تفصيل نبينه إن شاء الله في موضعه. إذن عندنا نوعان من النساء: الصغيرة والكبيرة الآيسة، تكون عدة كل واحدة منهن بالأشهر. فبين المصنف رحمه الله أنها إن كانت من ذوات الحيض، فإنك بمجرد أن تقول أنها ذات الحيض، من ذوات الحيض، معناه أنها ليست بصغيرة، لأن المرأة إذا حاضت بلغت، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، وإذا حاضت وجب عليها أن ترجع إلى الاعتداد بالقرء. إذن كأن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر من هذا الوجه. وهكذا لو كانت معها دمها ولم تيأس من المحيض فإننا نردها إلى الاعتداد بالقرب. إذن الحيض مانع من الاعتداد بالأشهر، لأن الله جعله في حال عدم حيض المرأة وهي الصغيرة التي لم تحيض أصلا، أو انقطع عنها دم الحيض ويأست منه وهي الكبيرة. فبين رحمه الله أنه يمنع الاعتداد بالأشهر، أي أننا لا نجيز للمرأة أن تعتد بالأشهر ما دامت من ذوات الحيض.
قال رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. قال رحمه الله: ويوجب الغسل.
ويوجب الغسل، بعد أن بيّن لنا ما يمنع الحيض منه، شرع في بيان الأحكام المترتبة على الحيض. فإذا حاضت المرأة فإنه يجب عليها أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في المرأة الحائض: فإذا هي خلفت ذلك، أي خلفت أيام أقرائها وعدتها، فلتغتسل ولتصلي. فقوله فلتغتسل أمر، والأمر يدل على الوجوب. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها وجب عليها الغسل، فقال يجب عليها الغسل، أي أنه إذا نزل معها دم الحيض فإننا نحكم حينئذ بوجوب الغسل عليها كما يجب بنزول المني. نعم.
قال رحمه الله: والبلوغ.
والبلوغ، تقول العرب: بلغ الشيء إذا وصل إليه. فأصل البلوغ في لسان العرب الوصول إلى الشيء، والمراد بالبلوغ في اصطلاح العلماء رحمهم الله انتقال الشخص من طور الصبا إلى طور الحلم، انتقال الشخص من طور الصبا إلى طور الحلم. وهذا الانتقال له أمارات وعلامات نصبها الشرع للحكم بها، وهذه هي العلامات التي يسميها العلماء بعلامات البلوغ. فبين المصنف رحمه الله أن المرأة إذا حاضت فإنها لأول مرة فإننا نحكم بأنها انتقلت من طور الصبا إلى طور البلوغ والحلم، إلى طور الحلم، فنحكم ببلوغها. وبناء على ذلك يكون نزول الحيض علامة على بلوغ المرأة، وهذه العلامة تختص بالنساء، لأن علامات البلوغ منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص. والمشترك كالحلم الاحتلام يكون في الرجال والنساء على حد سواء، وهذه العلامات المشتركة والخاصة منها ما أجمع العلماء عليه ومنها ما اختلف أهل العلم رحمهم الله فيه. فالعلامات المشتركة الاحتلام، وهي علامة بإجماع العلماء معتبرة، والمراد بها إنزال المني سواء كان في اليقظة أو في المنام من الرجل أو من المرأة. والدليل على اعتبار هذه العلامة قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. فأجمع العلماء على أن الاحتلام ونزول المني على أي صفة سواء كان في حال النوم أو في حال اليقظة أنه موجب للحكم ببلوغ الصبي والصبية. والعلامة الثانية المشتركة السن، بلوغ سن معين، وهذا يقول بها جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وخالفهم الظاهرية. والصحيح مذهب الجمهور، لأن السنة دلت على أن السن يدل على البلوغ. واختلفوا الذين قالوا بأن السن علامة على البلوغ على ثلاثة أقوال. منهم من يقول العبرة بسن 15 في الرجال والنساء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. ومنهم من قال البلوغ 18 حول بالنسبة للرجل والمرأة، وهو مذهب المالكية. ومنهم من يفصل فيقول 18 للرجال و 17 للنساء، وهو مذهب الحنفية. فهذه محصل مذاهب العلماء في السن، أصحها وأقواها في نظري والعلم عند الله أن بلوغ 15 موجب للحكم بأن سن 15 موجب للحكم بالبلوغ في الرجال والنساء. أما الدليل فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأصله في الصحيح، قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، أي للقتال. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وفي هذه الرواية في الصحيح، لكن رواية البيهقي بزيادة عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني ولم يرني قد بلغته، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني ورأى أني قد بلغته. وقد عرض رد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام الشافعي أكثر من واحد من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر ورافع بن خديج وزيد بن ثابت يوم أحد. واستشكل أن بين أحد والخندق أكثر من سنة، فكيف قال 14 سنة وخمسة عشر سنة؟ وهذا جوابه يسير، لأن الدخول في 14 يقال له قد بلغ 14 وإن كان لم يستتمها، ويكون في الخندق قد استتم 15 أي في آخرها، وحينئذ يحصل ما يقارب السنتين الفارق ما بين غزوة أحد والخندق. فالمقصود أن هذا الحديث أصل في الدلالة على أن سن 15 علامة من علامة البلوغ، وكذلك أيضا علامة الإنبات، وهي علامة مشتركة بين الرجال والنساء على البلوغ. الإنبات والمراد به نبات الشعر، ونبات الشعر المراد به حول العانة، والمراد بالشعر الشعر الخشن. وأما الشعر الضعيف الذي يسمى بالزغب فهذا لا يوجب الحكم بالبلوغ، ولو استعجل هذا الشعر بدواء أو معالجة فإنه لا يوجب الحكم، مثل ما يفعل البعض إذا كان صغير السن وأراد أن يتحصل على حكم القاضي بفك الحجر عنه، لأن البلوغ تترتب عليه أحكام، ويريد أن يأخذ المال ويتصرف فيه فيعالج بالدواء أو بإدمان الحلاقة فيتعجل خروج. المراد بالطبيعة، إذا خرج بطبيعته فهو علامة، وهذا مذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أن الإنبات للشعر حول العانة موجب للحكم بالبلوغ. والأصل فيه ما ثبت في الحديث الصحيح، حديث محمد بن كعب القرظي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعدا رضي الله عنه يوم قريظة حكم أن تقتل مقاتلة بني قريظة وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم، فقال والذي نفسي بيدي لقد حكمت فيهم بحكم الجبار من فوق سبع أرقعة، أي سبع سماوات، فدل على أنه حكم مقر من الشرع يعني بالوحي. وعلي قال محمد فكانوا يكشفون كيف يعرفون بلوغه وعدمه، قال فمن وجدوه قد أنبت قتلوه، ومن وجدوه لم ينبت جعلوه في الذرية يعني في السبي. والمراد الكشف عن العانة، وهو ما بين السرة والفرج، الموضع الذي ينبت فيه الشعر المعتبر للبلوغ. هذا بالنسبة للثلاث العلامات المشتركة. أما العلامة الخاصة فهي التي ذكر المصنف، الحيض، واختلف في الحمل هل هو علامة أو لا. هو لا إشكال أن المرأة إذا حملت علمنا أنها بالغ، لأنه لا يمكن أن يكون الحمل إلا بإنزال، ولذلك قال تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فدل على أنه يتخلق من مني المرأة ومني الرجل. لكن ولذلك بعض العلماء يقول الحمل ليس بعلامة، والواقع هو علامة بالمعنى، ولكن كبداية للبلوغ فإنها تكون بالإنزال وليس بالحمل. فمن ينكر كونه علامة معناه دقيق، ومن يثبته معناه أيضا دقيق، وكل راعى جانبا لم يراعيه الآخر، لم يراعيه الآخر. وعليه فهذا المصنف هنا ذكر علامة البلوغ، وأحببنا توضيحها حتى يتيسر معرفة مراد المصنف رحمه الله. إذن هو يرى ما أجمع العلماء عليه أن الحيض علامة من علامات البلوغ، وهذه العلامة تعتبر من العلامات الخاصة بالنساء، ولذلك على التفصيل الذي ذكرنا فهذه أشهر العلامات كما قال بعض العلماء على مذهب المالكية، يقول وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمله، بدم الذي هو الحيض أو حمل أي أن المرأة تحمل، أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر، أو بمني أي نزول المني وهذا محل إجماع، أو بإنبات الشعر وهذا مذهب الجمهور كما ذكرنا من المالكية والشافعية والحنابلة، أو بثمان عشرة حولا ظهر، لأن المالكية يرون ثمانية عشر للرجال للذكور والإناث، والصحيح أن خمسة عشر هي المعتبرة، والحنفية فرقوا ما بين الرجل بين الذكر والأنثى، قالوا لأن النساء أعجل في البلوغ من الرجال. نعم.
قال رحمه الله والاعتداد به،
ويوجب الحكم ويوجب البلوغ الغسل والبلوغ. فالمرأة إذا حاضت ثم وقع منها أمر كأن تفعل مثلا جريمة تقتل لا قدر الله، فإنها بالغة تعتبر. إذا وقع بعد القتل بعد حملها بعد حيضها نقول إنها بالغ، ما نتوقف الحكم عن البلوغ على طهارتها من دم الحيض، بل إن بمجرد نزول دم الحيض معها يحكم ببلوغها وتكليفها، فيجري عليها ما يجري على البالغ. وعليه فإن المراد هنا أن نزول دم الحيض موجب للحكم بالبلوغ مباشرة. قال رحمه الله
ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به،
والاعتداد به كما ذكرنا يعني أنه لا يعتد إلا بالحيض ما دام وجود الاعتداد به. هنا قد يظن البعض أن فيه تكرار، أن فيه تكرارا ما بين قوله أنه يمنع الاعتداد بالأشهر، لكن هنا إجاب الاعتداد بالحيض أن نلزم بالرجوع إليه خاصة في حالة الارتياب. فلو أن المرأة شكت وارتابت هل انقطع عنها دم الحيض أو لم ينقطع عنها دم الحيض، فحينئذ نقول اليقين أنها حائض، ولا نحكم بكونها آيسة تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر إلا بيقين أو غالب الظن.
فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل. قال رحمه الله فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق،
فإذا انقطع الدم عن المرأة أبيح فعل الصوم وأبيح الطلاق. إذا انقطع عنها الدم عندنا طهر وتطهر، المرأة الحائض عندنا طهر وتطهر. الطهر لا تملك المرأة وليس بيدها، بمعنى أن انقضاء الحيض هذا أمره إلى الله، متى ما شاء الله انقطع عنها الدم بقدرته سبحانه، لكن ما تستطيع هي أن تؤقت حيضها بحيث تجعل ينقطع بعد ساعة أو ساعتين، ما تستطيع هذا. إذن الطهر هذا لا تملكه، والتطهر تخاطب به شرعا كما ذكرنا أنه يجب عليه الغسل وهو اغتسالها من الحيض، هذا بيدها وتكلف به. فإذا هو يوجب الغسل عليها التطهر. فإذا حاضت المرأة وانقطع عنها دم الحيض وأثبتنا كونها طاهرا بعلامة الطهر، إما القصة البيضاء أو الجفوف كما سنبينه، فإنه في هذه الحالة تقول لك أنا طاهر، فهل يجوز لي دخول المسجد؟ هل يجوز لي الطواف بالبيت؟ هل يجوز لي مس المصحف؟ هل يجوز لي قراءة المصحف؟ هل يجوز لي الصوم؟ فبين رحمه الله أنه بمجرد انقطاع الدم عنها والحكم بطهرها يباح لها الصوم، هذا متعلق بالعبادات، والطلاق هذا متعلق بالمعاملات، حتى تضبط الأمرين، أحدهما يتعلق بالعبادة هو إباحة فعل الصوم، والثاني يتعلق بالمعاملة وهو إباحة الطلاق لزوجها أن يطلقها زوجها. إباحة فعل الصوم بمعنى أنه لو كان الإمساك في الفجر في الأذان الثاني الساعة الرابعة صباحا، فإنها إذا طهرت قبل الرابعة صباحا ولو بدقائق فإنها تمسك حتى ولو لم تغتسل لم تتطهر. إذن لا يشترط في فعل هذا الصوم أن تكون طاهرة مغتسلة من حيضها، فالحكم بعدم جواز صومها وفعلها للصوم موقوف على وجود الدم، فإذا انقطع الدم وهو ما نسميه بالطهر أبيح لها فعل الصوم، ولا نكلفها فعل التطهر للحكم بصحة صومها. إذن بمجرد طهرها يجوز لها فعل الصوم. أما الطلاق فالطلاق طبعا المرأة إما أن تكون غير مدخول بها وإما أن تكون مدخولا بها، فإذا عقد عليها زوجها ولم يدخل بها بعد فهذا لا يقال له لا تطلقها إلا وهي طاهر، لو طلقها حتى وهي حائض خرجت من إيش؟ من عدتها، لأن ما لها عدة أصلا لأنها تطلق مباشرة، طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إنما أمرنا الله بأن نطلق المرأة في طهر، طلق الرجل في طهر لم يجامع فيه إذا كانت بعد الدخول، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي لقبل عدتهن، وقبل عدة استقبالها للعدة بأن تكون طاهرا. وعليه فمسألة الطلاق السني والبدعي محله في المدخول بها، غير المدخول بها السني والبدعي يتعلق بالعدد، أنه إذا قلنا بأن الطلاق ثلاثا يقع بكلمة واحدة فطلقها ثلاثا فيصبح الخلاف ما بين الشافعية والجمهور، الشافعية يرون أن الثلاث بلفظ واحد سنة لحديث ركانة والخلاف بينهم مشهور، والجمهور يرون أنه بدعة، فيكون السني والبدعي خارج عن مسألة الحيض، لكن مسألة أنها تطلق وهي طاهر أولا تكون مدخولا بها وتكون غير حامل اللي هي الحائل، فالمرأة الحائل التي لم تحمل هذه لا يجوز طلاقها وهي حائض، لا يجوز طلاقها وهي حائض، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمرنا أن نطلق النساء لقبل العدة كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما صح عنه في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، لما طلق امرأته وهي حائض وسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق. هذا يسمى تفسير القرآن بالسنة، والسنة بيان للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن طلاق السنة والبدعة في المرأة الحائض يكون في المرأة الحائض في حال كونها حائلا، خاصة هذا بالنسبة لمسألة أن المرأة إذا كانت حائضا لا تطلق، قلنا أنه يمنع الطلاق. فإذا قلنا للرجل لا يجوز لك أن تطلق امرأتك وهي حائض، يسألك ويقول: متى أطلقها؟ تقول: إذا طهرت. فلما طهرت امرأته جاءك وسألك وقال: أريد أن أطلق امرأتي طلاقا سنيا، فهل العبرة بالطهر أم بالتطهر؟ تقول: العبرة بالطهر، ولا تنتظر حتى تتطهر. إذن معنى ذلك أنه إذا انقطع دمها وطهرت فإنه يجوز للرجل أن يطلق. لماذا؟ لأنه يطلق على بينة، ومن هذا بالنسبة لها. إذا أما إذا كانت حاملا فإن المرأة الحامل يرد الإشكال عند من يقولن الحامل تحيض، فإنها إذا كانت حاملا ظاهر السنة في قول عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم: وليطلقها حائلا أو حاملا، فدل على أنه لا يتعلق بها سنة أو بدعة. أما من يقولن الحامل لا تحيض لا إشكال على مذهبه. إذن عندنا طلاق سني وعندنا طلاق بدعي، والطلاق السني هو موافقة الكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وبينا أن مسألة وصف الطلاق بالسنة والبدعة منها ما يرجع إلى العدد، ومنها ما يرجع إلى حال المرأة من كونها حائضا أو غير حائض. إذن منع الزوج من الطلاق في حال الحيض يتأقت بطهر المرأة، ولا يشترط أن تتطهر. إذن عندنا أمران: أحدهما متعلق بالعبادة وهو فعل الصوم، والثاني متعلق بالمعاملة وهو الطلاق، فلا يشترط فيهما أن تكون المرأة قد اغتسلت من حيضها، فبمجرد انقطاع الدم عنها ورؤيتها للقصة البيضاء التي هي علامة الطهر أو الجفوف نحكم بجواز تطليقها وجواز وصحة صومها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يبح سائرها حتى تغتسل.
ولم يبح نفي الإباحة، نفي الجواز، نفي الحل، هذه من صيغ التحريم، وبناء على ذلك تبقى الموانع الأخرى محرمة، فلا يجوز لها أن تصلي حتى تغتسل، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولا أن تمس المصحف، ولا أن تطوف بالبيت، ولا أن تدخل بالمسجد، ولا أن تمكث فيه حتى تتطهر. إذن ولم يبح سائرها أي بقية الموانع، ويطلق سائر بمعنى البقية، ويطلق سائر بمعنى الجميع. سائر يطلق بمعنى البقية، وهو قد يفهم من السياق أي ولم يبح بقية الموانع إلا أن تغتسل. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور في جماع الرجل لامرأته إذا طهرت من حيضها، فقال الجمهور: لا بد من أمرين: طهرها وتطهرها. طهرها بانتهاء الحيض رؤيتها لعلامة الطهر، وتطهرها باغتسالها من الحيض، فإذا لم تغتسل لم يحل له جماعها. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنها إذا طهرت ورأت علامة الطهر حل له أن يصيبها، ولا يشترط أن تغتسل من حيضها. واستدل الجمهور بظاهر آية البقرة ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والقرينة التي تقوي مذهب الجمهور أولا أن الله قال لا تقربوهن حتى يطهرن، هذا الشرط الأول، فإذا تطهرن هذا الشرط الثاني. وقال الإمام أبو حنيفة إنه شرط واحد، أنها إذا طهرت من حيضها جاز له أن يجامعها. واستشكل الشرطان، ورد هذا الإشكال بأن الله سبحانه وتعالى يشترط الشرط والشرطين، يحكم ولا معقب لحكمه، ولذلك جعل الله دفع المال إلى اليتيم موقوف على البلوغ وإناس الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فاشترط شرطين، هذا مثل هذا، فنقول لا يكفي انقطاع الدم عنها بل لا بد من اغتسالها. والقرينة التي ترجح مذهب الجمهور أن الله أسند الطهر إلى المرأة وإلى النساء، فقال سبحانه وتعالى فإذا تطهرنا، فدل على أنه من فعلهن، لأنه قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فجعل الجماع وحل الجماع موقوفا على أمر تفعله المرأة، فعلمنا أنه الغسل، لأن انقطاع الدم لا تفعله المرأة وليس بيدها أن تفعل انقطاع الدم كما ذكرنا، لأنه طهر ليس بيدها، وإنما هو أمر خلقي يقدره الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته. إذن ترجح مذهب الجمهور أنه لا بد من الأمرين، انقطاع الدم عن المرأة واغتسالها من الحيض، فلا يجوز له أن يجامعها بعد طهرها وقبل تطهرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح.
يقول رحمه الله ويجوز الاستمتاع بالمرأة بالحائض بما دون الفرج. من المناسب عند بيانه رحمه الله لمانع الحيض الذي يمنع من الجماع أن يذكر ما الذي يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، والباب باب الحيض. وهذا الحقيقة هو ليس متعلقا بمبحث الحيض في كتاب العبادات، ومتعلق بالعشرة الزوجية من كتاب النكاح، ولكن المصنف عند العلماء يذكرون النظائر، يعني المسألة إذا كانت قريبة من التي قبلها ذكرت، فلما كان في المنع نظير المنع أن يذكر المكروه أو المباح الذي يمكن من خلال معرفة المحرم، فتكون الصورة لمن يقرأ هذه الأحكام والمسائل الفقهية بجمع النظائر مكتملة، وحينئذ يضبط طالب العلم هذه المسائل. هذا وجه أن العلماء في بعض الأحيان يذكرون غرائب المسائل هي من الباب لكنها ليست تحت الكتاب الذي هو كتاب العبادات أو كتاب المعاملات، وهذا يختلف فيه ذوق الفقهاء على حسب اختلاف مذاهبهم، وتارة يتأدبون مع الكتاب، مع كتاب الله عز وجل، فيذكرون أصل المسألة في الباب، ولكن لما كان أصل المسألة في الباب قائما على آية في كتاب الله والآية أتبعت هذه المسألة بمسألة أخرى أردفوها تأسيا بالكتاب أو في السنة أيضا، وهذا علم مستقل اللي هو علم المناسبات، نبهنا عليه أكثر من مرة، لكن مهمة الفقيه إذا وضع المتن أن يراعي اكتمال المعنى عند القارئ، عند طالب العلم الذي يقرأ المتن. فهذه المسائل النظائر ونحوها مهمة جدا لطالب العلم، وتبرز أهميتها عند الحاجة للبحث، لأنه ربما احتجت هذه المسألة هي تذكر في المتن اختصارا، وفي الشروح يتوسعون، فإذا توسعوا ربما ذكروا نظائر أخرى تتبع هذه المسألة، فتصبح إذا جاءتك هذه المسألة وأردت أن تبحثها تعرف المظانة التي تذكر فيها، تستطيع أن ترجع إليها عند الحاجة، لأن مهمة المتون الفقهية أن تضغط مسائل الفقه وأحكام الفقه في أقصر عبارة وأقصر عبارة بحيث تجمع أكثر المسائل. فهو رحمه الله بيّن ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، أنه يحل له أن يستمتع بها، وهذا من الإصر الذي كان على من قبلنا ووضعه الله عنا برحمته وهو أرحم الراحمين، ما قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكان بنو إسرائيل إذا حاضت المرأة لا يؤاكلوها ولا يجالسوها ويجعلونها في معزل، ولربما وضعوها في مكان نتن بعيدا عن الناس بعيدا عن قرابتها، فوضع الله هذا الإصر، وأكل عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يعطي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها العظمة عليه اللحم فيلزمها فتمتنع وتأبى، فيقسم عليها فتأخذه وتنهشه، فيضع عليه الصلاة والسلام فمه حيث وضعت وهي حائض صلوات الله وسلامه عليه من كرم خلقه، لكي يقرر هذا الأصل أن المرأة الحائض تآكل، وأيضا يشرب معها الإنسان ويأكل، وأن الحيض متعلق بالموضع وأن المنع متعلق به على ما بيّنته نصوص الكتاب والسنة. فهذا من الإصر الذي وضعه الله وكان في من كان قبلنا، فيجوز له أن يأكل معها وأن يشرب معها، وأيضا يجوز له أن يباشرها، والمراد بالمباشرة مفاعلة من البشرة، فيستمتع ببشرتها إلا الفرج. والأصل في ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله من حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا هذا أمر، ولذلك ليس كل أمر يحمل على الوجوب، هذا الذي جعل العلماء يقولون إن الأمر في الشريعة له معان عديدة، فيأتي للوجوب وهذا هو الأصل، ويصرف عنه إلى الندب وهو المرتبة الثانية في الدلالة على التشريع، ويأتي للتعليم، ويأتي، ولذلك تجد مذهب جمهور العلماء لما قالوا إن الأوامر في المأكولات والمشروبات وطريقة الأكل والشرب واللبس تحمل على الندب لأنها للتعليم، فيتورعون يخافون يقولون نقول بوجوبها وتأثيم من ترك، لأننا نشك في هذا الأمر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فهو يعلم الآداب كما يعلم الشرع، فأصبح عندهم نوع من التردد، فقالوا نحمله على الندب اللي هو أقل درجات حتى نتأكد أنه للإلزام والوجوب، كقوله سم الله وكل بيمينك، فهذا في قوله سم الله أمر يحمل على الوجوب لقرائن تدل على وجوب التسمية عند الأكل، وأن الشيطان يشارك الإنسان إذا لم يسمي، فنعلم أن هذا الأمر وإن كان في الأصل للأدب لكنه على الوجوب. الشاهد من هذا ننبه على هذا لأن بعض طلبة العلم أصلحهم الله حينما يقرؤون في شروحات الأحاديث أن الحديث دل على أن الحديث أمر، وصرف الجمهور هذا الأمر إلى الندب والاستحباب. يظن بعض طلبة العلم الجمهور فقط يعني يصرفون الأوامر هكذا، هم ما يصرفون، هم يلتزمون الورع، لأن القول بوجوب الشيء وإلزام الناس به ينبغي أن يكون بغلبة ظن أو بيقين. فلما جاء هذا الأمر محتملا ردوه إلى ماذا؟ إلى اليقين وهو الندب. وهذا تجد الإمام أحمد رحمه الله يتورع في مسائل لا يحمل النهي فيها على التحريم خوفا من أن يقول أنه حرام، ولا يحمل الأمر فيها على الوجوب، ولربما يأتي بعبارة تدل على أنه متورع في المقصود، وهذا يعرفه أصحابه والمرد فيه والنبي على هذا، لأن البعض من المتأخرين ينقل عن السلف هذا الشيء ثم يأتي ويفسر كلامهم. هذا واضح؟ نقول لا، لست أنت الذي تفسر، يفسر كلام الإمام أحمد من قبل أصحابه المجتهدون في مذهبه، من قبل أصحابه المجتهدين في مذهبه العالمين برواياته وبطرق هذه الرواية وأوجهها. فنحن ننبه على هذا في حديثنا اصنعوا، هل معناه يجب على الرجل أنه إذا حاضت امرأته أن يباشرها؟ ما يجب. وقال اصنعوا أي أنه يريد أن يبين ما الذي يحل للإنسان من امرأة للرجل من امرأته الحائض. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. هل إذا انتهى من الإحرام يذهب يبحث عن الصيد؟ بعض الظاهرية يقول يجب عليه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعلم أنه إباحة، وإن كان بعضهم يقول الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليها قبل الحظر. المقصود أن هذا الحديث من الأمثلة عند العلماء على أنه ليس كل أمر يحمل على الوجوب، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا ونحوها من الأوامر التي يقصد بها غير ذلك. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أخذ منه طائفة من العلماء دليلا أولا على مسائل. المسألة الأولى أنه يباح للرجل أن يستمتع بامرأته بما دون الفرج، كأن يقبلها ونحو ذلك من الاستمتاع، لكن لا يجوز له أن يصيب الموضع. ثانيا اختلف العلماء رحمهم الله فيما كان حول الفرج كالفخذين ونحوهما، هل يجوز له أن يفاخذ امرأته أو لا؟ فذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يجوز له لها أو له أن يستمتع إلا إذا كانت قد وضعت على الموضع ما يؤمن معه الإصابة، وقيدوا هذا بحديث عائشة كان يأمر إحدانا فتتزر فيباشرها وهي حائض، فقالوا إذن المطلق في هذا نحمله على المقيد في ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أملك الناس لإربه مع هذا يأمرها أن تتزر، فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يتعاطى الإنسان الأسباب حتى لا يقع في المحظور. وهذا أصل شرعي ومعروف باستقراء أدلة الشرع، أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعاطى الأسباب في حفظ حق الله عز وجل والصيانة من المحرمات. فوجه ذلك أنها لو لم تتزل فإنه لا يؤمن من أن تثور شهوته ويجامعها فيقع فيما حرم الله عليه، والمرأة أيضا لا تستطيع أن تستدفع. ومن هنا قالوا إنه يؤمر بالاتزار ولا يجوز أن يباشرها في هذا الموضع. ومن العلماء من قال يجوز بإطلاق هذا الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ومنهم من توسط فقال إذا غلب على ظنه أنه يأمن نفسه وأنه لا يصيبها فإنه يجوز له أن يباشرها وإلا فلا. والحقيقة القول بالاتزار من القوة بمكان، قد قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه وبين عليه الصلاة والسلام هو حديث النعمان بشير رضي الله عنه أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا يدل ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم. الحديث يقول الحمى الأرض المحمية هي الأرض الممنوعة، وكان في الجاهلية يمنع الرجل الأرض لأنها لجماعته وقبيلته، ويمنع أحد إذا أصابها الغيث والمطر والكلأ وجد فيها الكلأ أن يرعى فيها إلا بإذنه، وهذا معروف في عادات العرب لأنه الكلأ والماء هما عماد الحياة في الحياة في القديم خاصة وإلى الآن لا شك أن حياة الحيوان عليها. فكانوا إذا أخصبت الأرض حموا، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحمى وأبقى الحمى لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالحمى هذا إذا جاء الرجل من العظماء أو المقتدرين والأقوياء ومنع أرضا أن يرعاها أحد وجاء أحد ورعاها أخذ إبله وغنمه ولربما أضر به وربما يقتله، فهذه الحمى والأرض المحمية لا يرعى فيها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذا كله وقال المسلمون شركاء في الماء والكلأ والنار اللي هو الحطب، وألغى الحماء إلا ما حمى الله ورسوله. وفي المذهب تفصيل هل الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حماء إلى الأبد كواد النقيع والربذة، هذه كانت محمية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والحمى الذي كان بجوار مسجد السبق الذي يقال له في المدينة بالعطن كان هذا حمى لإبل الصدقة. فالمقصود أن السنة دلت على أن الحمى إذا رعى الإنسان حوله فإنه لا يأمن أن يصيب ذلك الحمى، فهكذا إذا استمتع بالمرأة ولم تكن متحفظة إنه لا يأمن ولا تأمن. وعلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أم المؤمنين أن تتزر دل على أنه ينبغي الأخذ بالسبب، ويكون إطلاق هذا الحديث مقيدا بحديث الأمر بالاتزار.
قال رحمه الله تعالى وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما.
وأقل الحيض يوم وليلة، الآن سندخل في مسائل مهمة جدا في الحيض، وهي مسألة أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين وعلامات الطهر والمسائل المترتبة في تفصيلات الحيض. أقل الحيض أولا لماذا ندرسه؟ هذه المسألة تدرسها لأنك تحتاج أن تعرف أولا هل هذا الدم دم حيض أو لا، فللحيض صفات، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ضوابط في هذه الصفات في مسائل، ولذلك لابد لطالب العلم حتى يقول للمرأة أنت حائض أو لست بحائض أن يعلم ما هو أقل الحيض إذا كان للحيض حدا أقليا، وما هو أكثر الحيض، لأن المرأة قد تنزف ويستمر معها الدم فيلتبس الدم الأصلي وهو دم الحيض مع دم الفساد والعلة وهو دم الاستحاضة، وحينئذ لابد من وضع علامة وأمارة نفصل فيها دم الحيض عن دم الاستحاضة. فإذا عندك أمران أقل الحيض وأكثر الحيض، حتى تكون الصورة واضحة، وأنا أمهد بهذا التمهيد لأننا رأينا في طلبة العلم وخاصة لما كنا في الطلب البعض لما يقرأ باب الحيض ما يفهمه، لأنه بعض أحيان أقل الحيض أكثر الحيض لما يعلم ماذا يراد بهذا الأقل وبهذا الأكثر يستطيع أن يضبط المسائل المتعلقة به. فيعذروني الإخوة في الإطالة في بعض التفصيلات التي يستطيع بها بعض طلبة العلم أن يستوعب بها لماذا يدرس، فقد نضطر بعض الأحيان إلى أن يكون مستوى الدرس في وضوح أكثر من اللازم، وتوضيح الواضح يزيده إشكالا، لكن وسعوا بالكم. يعني أقل الحيض، الآن أقل الحيض تحتاجه للحكم بكون المرأة دخلت في الحيض، وأكثر الحيض تحتاجه لكي تقول إنها قد انتهى حيضها وما زاد فهو استحاضة. إذن لا تستطيع أن تقول لكل دم يجري مع المرأة إنه حيض، ولا تستطيع أن تقول إن المرأة ليست بحائض إذا جرى مع الدم حتى تميزها هل هو دم حيض أو ليس بدم حيض. فنبدأ بالبداية، المرأة إذا نزل معها دم وكان لأول مرة، فإذا نزل معها الدم هل نقول هناك حد ينبغي أن يستمر الدم حتى يبلغ لكي نقول إنه دم حيض، أم أن مجرد نزول الدم كاف في الحكم بكونه دم حيض إذا كان في زمن الإمكان، إذا كان في زمن الإمكان؟ طيب، هذا السؤال جوابه بأنه فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. أولا، هذا الخلاف ما يقع إلا إذا بلغت المرأة السن الذي هو أقل سن تحيض فيه المرأة، فأقل سن تحيض فيه المرأة كما سيذكر المصنف 9 سنوات في أصح قولي العلماء رحمهم الله، وأثر عائشة يدل على هذا عنها رضي الله عنها. إذا بلغت 9 سنين اللي يسمى زمن الإمكان، زمن الإمكان الزمن الذي يمكن أن يكون فيه دم الحيض، ونزل معها الدم فإنه محتمل أن يكون دم حيض. وأما إذا كان قبل 9 سنوات ونزل معها الدم فإننا نقول إنه ليس بدم حيض. هل يسمى استحاضة؟ فيه خلاف، بعض العلماء يقول الدم قبل 9 سنوات لا يسمى استحاضة، لأن الاستحاضة استفعال من الحيض، وإذا كان استفعالا من الحيض فمعناه أنه لا تأتي إلا بعد الحيض، وعليه فيرون أنه لا يكون قبل، يقولون دم فساد وعلة، ويخرجون المسألة من أصلها خارج عن الحيض لأنه ليس بزمان الحيض. إذا بلغت 9 سنين ونزل معها الدم فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء ليس للحيض حد أقلي، ليس لدم الحيض حد أقلي، قليل كثير ما عندهم فرق، إذا نزل ولو دفعة واحدة من الدم فإنه يحتمل أن يكون دم حيض. ما نقول يشترط أن يستمر 24 ساعة اللي هي يوم وليلة، ولا نقول يشترط أن يستمر 3 أيام. إذن ليس عندهم حد لأقل الحيض، وهذا هو مذهب المالكية والظاهرية، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، وأيضا بعض أصحاب الإمام أحمد يميل إليه، يقولون إنه ليس لأقل الحيض حد. القول الثاني يقولون إن لأقل الحيض حد، إن لأقل الحيض حدا، وهؤلاء اختلفوا على مذهبين، منهم من قال العبرة باليوم والليلة وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من قال العبرة ب3 أيام وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. الذين قالوا إنه ليس لأقل الحيض حد قالوا إنه لم يرد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نص يبين أن للحيض حدا أقليا، فنحن نقول ما دام أن الزمن زمن حيض فهو محتمل أن يكون حيضا، ولا يمكن أن ننفي عنه صفة الحيض بتأقيت بزمان ما دام أنه لم يرد في الشرع تحديد وتأقيت بالزمن. هذا دليل من جهة النص أنه لم يرد نص. دليلهم من جهة العقل القياس قالوا دم الحيض ليس له حد أقلي كدم النفاس، ألسنا متفقين على أن النفاس ليس له حد أقلي؟ قالوا بلى. قال إذن الذي اختلفنا فيه ها هنا وهو الحيض نقيسه على الذي اتفقنا عليه وهو النفاس، كما أننا لا نقول في النفاس بحد أقلي كذلك في الحيض لا نقول بحد أقلي. الذين قالوا العبرة باليوم والليلة قالوا إن هذا هو الغالب والأكثر، ونحن نقول به لأن الحكمة للغالب، وما دون اليوم والليلة والقطرة والدفعة هذا نشك أنه حيض، فنأخذ بما تبرأ به الذمة، ما نستطيع أن نسقط العبادة ونبني الأحكام الشرعية على شيء إلا ببينة، ونستبين باليوم والليلة دون ما دونها. وأما الذين قالوا إن العبرة بثلاثة أيام فاستدلوا بأحاديث ضعيفة من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه عند الدارقطني وسنده ضعيف، أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وهو حديث ضعيف الإسناد. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله وعندهم استناس بقوله عليه الصلاة والسلام لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، هذا الحنفية يقولون لما قال لتنظر الأيام، الأيام جمع، وقال دعي الصلاة أيام أقرائك هذا جمع، والجمع أقله ثلاثة أيام، لكن هذا نجيب عنه في الترجيح، هم بنوا على الجمع، قالوا دعي الصلاة أيام أقرائك لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه ليس للحيض حد أقلي، وذلك لعدم وجود دليل في الكتاب والسنة يحدد الحيض بحد أقلي. ثانيا، أما الاستدلال بحديث واثلة فقلنا إنه ضعيف الإسناد، وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، نقول إن هذا راجع إلى الغالب، نقا خاطبها لأنها امرأة تعرف عادتها، ونحن لا نتكلم عن امرأة معتادة، نحن نتكلم عن امرأة مبتدأة يعني في أصل الحيض، تكلم على أصله، لكن هذه جاءت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فبين لها أنه إذا كانت عندها عادة رجعت، والغالب في العادة أن تكون ماذا أكثر من ثلاثة أيام فأكثر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، وقال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، اربطه بقوله عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، لما قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ردها إلى ماذا؟ إلى غالب الحيض، أن غالب الحيض ستا أو سبعا، معناه أن غالب الحيض يكون بأكثر من ثلاثة أيام ولا بأقل؟ بأكثر، فهو يخاطبها بالغالب وليس له علاقة بالتحديد، انتبه لهذا، ولذلك خاطب قال لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، معناه أن عنده عادة ولا لا؟ معناه أن عنده عادة، فليست القضية في الحكم على دم هل هو حيض أو لا، بحيث نقول أنه قصد التحديد، وإنما عبر به على سبيل ماذا؟ غالب حيض النساء، وهو أن يكون بالأيام ذوات العدد ثلاثة فأكثر، كما جاء في حديث تحيض في علم الله ستا أو سبعا، فدل على أنها تتحيض أكثر من ثلاثة أيام. إذن مثل ما يقول بعض هذا الدليل أعم من موضع النزاع، ليس بقوي في إثبات التحديد، ونحن نتفق مع من غالب حيض النساء أن يكون بالليالي ذوات العدد، ما يكون بدفعة ولا بقطرة، إنما نريد دليلا ينفي أن الدفعة والقطرة حيض، هذا أمر واضح وليس هناك دليل لا في الكتاب ولا في السنة. وطبعا لما ذكر شيخ الإسلام وكذا يقول أن القرآن أطلق، وهذه المطلقات أن المرأة فاعتزل النساء يسألونك عن المحيض، ما يقع من النساء من حيض سواء كان قليلا أو كثيرا، فالذي يفرق هو الذي يطالب بالدليل، الشرع أطلق. وهكذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره للمرأة التي يجري مع الدم أن تمسك عن الصلاة، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، ما قال لها أمسك عن الصلاة يوما وليلة فأكثر، من قال أمسك عن الصلاة ثلاثة أيام، هذا وجه استدلالهم ليس بحديث ولا بحديث، إنهم مطلقات الكتاب والسنة، أنه ليس أن تلزم الناس بتحديد معين تحتاج إلى دليل ينص على التحديد. هذا ما يقوى به مذهب من قال أن القول بالإطلاق قوي. في المصنف رحمه الله اختار هذا القول أنه اليوم والليلة، اليوم والليلة أقل الحيض، وبناء على ذلك ما جرى مع المرأة دون اليوم والليلة فليس بحيض. لو أن امرأة نزل معها الدم ثلاث ساعات ثم انقطع الحمد لله
الله
وأصلح بالكم، لو أن امرأة نزل معها الدم ثلاث ساعات أو عشر ساعات وسألتك وقالت أنا اليوم نزل مع الدم خمس ساعات، أو كانت قد بلغت سن الحيض جرى معها الدم نهارا 12 ساعة وهو يجري معه ثم انقطع، وسألتك هل هذا حيض وأنا بالغة؟ تقول ما دام أنه دون اليوم والليلة فليس بحيض. هذا على مذهب الشافعية والحنابلة رحمه الله، لابد من جرانه يوما وليلة، إذا لابد من استتمامه لهذا القدر، هذا أقله. أكثر الحيض 15 يوما. الآن عرفنا ابتداء الحيض أنه يشترط أن يكون قد أتم المدة المعتبرة على المذهب يوما وليلة. 15 يوم أنها إذا جاوزت 15 هل للحيض حد أكثر؟ قال بعض العلماء أنه 15 يوم وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية 10 أيام للحديث الذي ذكرناه حديث ضعيف. وبناء على ذلك مذهب الجمهور أن ما بعد 15 متفق عليه ولا مختلف فيه؟ متفق على أنه ليس بحيض، ولذلك مذهب الجمهور يعني كلهم متفقون على 15 ما بعدها ليس بحيض، والخلاف ما بين 10 وبين 15. إذا وقع الخلاف فيما بين 10 و15، إذا جئت في مسألة خلافية تسأل عن ما يسمى بالأصل، هي الآن نحن والحنفية رحمه الله متفقون على أنها حائض، متى نحكم بأنه قد انتهى حيضها؟ نجمع إذا جاوز 15، ونختلف فيما بين 15 والعشرة أيام، يعني في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فنقول لهم نحن وإياكم متفقون على أنها حائض، إذن اليقين أن الدم دم حيض، فأعطونا دليلا ينفي أن هذه 5 أيام حيض، ولا دليل، لأن نحن عندنا يجمع على أن ما إذا جاوزت يعتبر ماذا؟ استحاضة، أن ما زاد استحاضة، والأصل واليقين أنه ماذا؟ أنه حيض، ونحن باقون على الأصل. القول بأن 5 أيام هذه ليست بحيض يطالب صاحبه بماذا؟ بالدليل. ما في دليل، الحديث الذي ذكره ماذا؟ ضعيف. ثم هذا من جهة النص يعني كالأصل، لأنك حكمت بكونها حائضا ولا إشكال، لأنه إذا مضى مع الدم 10 أيام وجاوز 10 أيام فلا شك أنها جاوزت أقل الحيض، والكل متفق على أنها ماذا؟ حائض. فنحن الآن مسلك الجمهور أقوى ودليلهم من حيث الأصل أقوى، هذا من حيث يبقى بعد ذلك النظر، أن المرأة في الغالب يكون لها الشهر لحيضها وطهرها، المرأة في الغالب يكون الحيض والطهر يكفيه شهر واحد، وهذا يدل عليه الشرع في قول في جعله للصغيرة والآيسة 3 أشهر كما ذكرنا. وعلى هذا فيكون أقل ما فيه القسم ما بين الطهر وما بين الحيض، لأنك إذا أثبت أن كل شهر في مقابل قرين بطهره فمعنى ذلك أن الأصل القسم بين إيش؟ بين الطهر وبين الحيض. ولذلك يقوى مسلك الجمهور باعتبار 15 حدا أكثريا. لماذا؟ لانتهاء الحيض. فائدة هذا، فائدة معرفتك أكثر الحيض، لو أن المرأة ابتدأها دم الحيض، من المسائل التي يستفاد فيها. ونحن نأتي بالمسائل الواضحة، لأنه دقيقات مسائل الحيض صعب ضبطها إلا وقد جمعت أصول، لكن تجمع هذه المسائل الواضحة لكي تدخل بها على غير الواضح. المرأة إذا بدأ معها دم الحيض كان عمرها 9 سنوات ونزل مع الدم وحكمنا بكونها حائضا، وجرى معها الدم، فأنت تمنعها من الصوم، تمنعها من الصلاة، وتمنعها مما تمنع منه المرأة الحائض. لكن حينما يجاوز أكثر الحيض تحكم بكونها قد طهرت، وحينئذ يلزمها ما يلزم المرأة الطاهر. بعد ذلك التفصيل، هل نردها إلى اليقين اليوم والليلة الذي هو أقل الحيض، أم نردها إلى غالب حيض النساء 6 و7 كما سنبينه، أم نردها إلى لداتها وقريبها، هذا سنفصله. لكن فائدة معرفة أكثر الحيض أن الحيض لا يستمر إلى الأبد، بمعنى أننا إذا قلنا إن المرأة حائض فإن هذا الحكم محدود في الشهر ولا يزيد عن هذا الحد الذي ذكرناه في الشهر. ما الدليل؟ الدليل أن المرأة لما جاءت تشتكي عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة رضي الله عنها كما في الصحيحين، قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، نفس المعنى الذي ذكرناه. يعني إذا بدأ مع الحيض هل نقولنا حائض إلى الأبد؟ نقول إن الشريعة وضعت حدا للأكثر، وهذا السبب أن فرقنا بين أقل الحيض وأكثر الحيض، وذلك اعتنت الشريعة بأكثر الحيض، ولو كان لأقله لبينت النصوص. فلما قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال لا، إن ذلك ليس بالحيضة، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، وفي لفظ بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة أيام أقرائك. إذن قال إنما ذلك عرق، حكم بكونه عرقا لأنه جاوز العادة، لذلك قال دع الصلاة أيام أقرائك. فإذا معنى ذلك أن لا يمكن أن نقول أن كل الدم يعتبر حيضا، وأنه ينبغي وضع حد لأكثر الحيض. هذا ما جاء به الوحي، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، أننا لا نقول للمرأة أنت حائض إلى الأبد حتى ينقطع عنك الدم بالكلية. وقوله إنما ذلك عرق، بين هذا العرق، قيل إنه العاند، يسمى العاند والعاذل والعاذر. العاند من العناد، أنه تأبى انقطاع عليها بانقطاع دمها، فكأنه مثل الشخص العنيد الذي يعاند ويمانع. وعاذر لأنه يوجب عذر المرأة، وعاذل لأنه يوجب عذلها ولومها. فلما قال إنما ذلك عرق، هذا كما ذكر العلماء أنه دم فساد وعلة وليس بدم الحيض، ولذلك بعض العلماء يعتبر دم الحيض دم صحة وليس بدم إيش؟ فساد. ومنهم من يعبر بيقول دم جبلة وطبيعة، أنه من طبيعة المرأة، لكن الاستحاضة مخالفة للطبيعة. فإذا لما استمر معها الدم كل هذه المدة، جاءت الشريعة ففرقت ما بين دم الصحة ودم الفساد والعلة، وهذا التفريق بأن تضع حدا لأكثر الحيض، فتقول إذا جاوزه فهو استحاضة، وما كان دونه يفصل فيه. إذن معرفة أكثر الحيض مهم جدا، وهذا يقع في المرأة لأول مرة مثل ما ذكرنا، أنها من أول ما يبدأ مع الحيض يستمر مع بعض النساء، يستمر معها شهرا وهي يجري معها كل يوم، سواء بنزيف مستمر أو بنزيف متقطع. ومن النساء من استحيضت 5 سنين والدم يجري معها، وكان بعض النساء مثل بنات جحش رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن زينب وحمنة وأم حبيبة، الثلاث هؤلاء من المستحاضات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إحداهن تصلي والطش تحتها والدم يجري معها من كثرة الدم الذي تنزفه. فالاستحاضة دم فساد وعلة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرق، إنما ذلك عرق، لأن دم الحيض يخرج من قعر رحم المرأة، ودم الاستحاضة يخرج من العرق الذي ذكرناه الذي سماه العلماء بما ورد في مسند الإمام أحمد بعض الأسماء التي ذكرناها. فالمقصود أنك إذا عرفت أكثر الحيض ميزت ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. إذن هذه فائدة نستفيدها سواء في المرأة المبتدأة كما ذكرنا، أو المرأة المعتادة التي التبست عليها عادتها، فمتى تحكم بكونها مستحاضة؟ لأنه في بعض الأحيان تأتي المرأة لها عادة 6 أيام ثم تختل العادة، فإذا اختلت العادة دون أكثر الحيض فاحتمال أن تكون قابلة للانتقال من العدد الأقل إلى العدد الأكثر، لأنه معك ما بين اليوم والليلة إلى 15 كله حيض. فبناء على ذلك لو كانت عادتها 6 أيام ثم زادت 4، عادتها 6 أيام مشت على هذا ثم حملت، وبعد الحمل اضطربت عادتها فأصبحت يأتيها الدم 10 أيام، والشهر الثاني جاءها 10 أيام، الشهر الثالث جاء 10 أيام، تقول انتقلت عادتها من 6 إلى 10. وهكذا لو انتقل إلى 12، لكن لو أنه جاءها في الشهر الأول 20 يوما وانقطع، وجاء في الشهر الثاني 20 يوما ثم انقطع، وجاء في الشهر الثالث 20 يوما ثم انقطع، ما تقول انتقلت عادتها إلى 20، لأنه جاوز أكثر الحيض وتردها إلى كم؟ إلى 6 أيام. إذا معرفة أقل أكثر الحيض ماذا؟ من الأهمية بمكان، لأن ثبت عندنا أن هذا الدم دم فساد وعلة وليس بدم حيض. إذا جاوز أكثر الحيض بمعنى واحد أي بعدد واحد ولو يوما واحد 16 يوم جاء في الشهر الأول، وجاء في الشهر الثاني 16 يوم، وجاء في الشهر الثالث 16 يوم، فتقول إني أردها إلى ماذا؟ إلى عادتها، وهي 6 في الجميع، ولا أحكم بانتقال العادة. لكن لو أنه اختل ولم ينتظم أمد الحيض فجاءها بمعنى في الشهر الأول وثبت على هذا المعنى في الشهر الثاني والثالث دون أكثر الحيض، حكمنا بانتقالها من الأقل إلى الأكثر. فهذه فائدة أن نعرف أكثر الحيض، هذه يمكن هذه من فوائده. هناك مسائل أخرى ما نحب أن نطيل بها، لكن هذه هي من أهم المسائل التي تستفاد معرفة أكثر الحيض. نعم. قال هناك فائدة إن أذنت لي فضيلة الشيخ الله يحفظك، مسألة لو جاءها لأول مرة، لو جاءها الحيض لأول مرة وانقطع ولم ينقطع وجاوز أكثر الحيض، فطبعا إذا قلنا للحيض حد أعلى ينتهي إليه، فإنه إذا انقطع بما فوق الأكثر تردها إلى غالب الحيض على المذهب، أو إلى أكثر حيض النساء الذي هو 6 أو 7 على التفصيل الذي سنذكره، بمعنى أن مجاوزة أكثر الحيض نبهتك على أن الدم ليس كله دم حيض، هذا واضح. لكن لو أنه انقطع وهي لأول مرة يأتيها الدم وانقطع ل5 أيام، انقطع ل6 أيام، فهناك وجهان سنذكرهما إن شاء الله، هل نردها إلى الغالب اليوم والليلة، أم نقول جميع ما دون أكثر الحيض حيض تتربص حتى الشهر الثاني والثالث حتى يثبت بمعنى واحد فيحكم بعادتها، ونلزمها في هذا كلها أن تبقى عليه على كونه حيضا. إذن معرفة أكثر الحيض تنبني عليه مسائل كثيرة، وهي مهمة للفرق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. قال رحمه الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما.
وأقل الطهر بين الحيضتين، عرفنا أقل الحيض وأكثر الحيض، فمن المناسب أن نسأل ما هو أقل الطهر وأكثر الطهر. وكل هذا كما ذكرنا يستفاد من الفصل ما بين الحيض وبين الاستحاض. أقل الطهر، المرأة إذا جاءها الحيض وانقطع ورأت علامة الطهر تمكث زمنا ثم تأتيها الحيضة الثانية. الزمن الذي ما بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية، واسمحوا لي بعض الإخوة ما شاء الله على علم ومعرفة نحسبهم لكن قد يظني أبسط الشرح، لكن هناك بعض الطلبة مبتدئون فاسمحوا لي يعني بالبساطة في الشرح. فما بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية هذا يسمى ماذا؟ طهر، وتسميته طهرا واضحة لأن الطهر من الطهارة وهي النقاء والنظافة. لكن ليس معنى هذا أن لا يكون هناك دم، لأنه قد يكون هناك دم استحاضة وتوصف بكونها طاهرا وهي يجري معها دم الاستحاضة. المراد بكونها طاهرا أنه يحل لها ما يحل للمرأة، من يعني يحكم بأنها قد انتهى عنها حكم الحيض. ما بين الحيضة الأولى والثانية يسمى طهرا. هذا الذي يسمى طهر، في بعض الأحيان المرأة تحيض ثم تطهر ويكون طهرها معتادا ثم تدخل في الحيضة الثانية ولا إشكال، لكن الإشكال إذا ضاق هذا الوقت. فإذا ضاق هذا الوقت هذا أمر يحتاج إلى ضبطه، لأن قصر المدة بين الحيضتين، قصر المدة بين الحيضتين يضبط بخلاف طول المدة بين، فليس لأكثر الحيض حد، ليس لأكثر الحيض حد، بمعنى أنها قد تحيض ثم تجلس سنة ما تحيض، وقد تحيض مثلا آخر حيضة في عمرها ثم تبقى طاهرا بقية العمر الآيسة. قد تحيض وينقطع عنها دم الحيض فتمكث 10-20 سنة وهي لا تحيض أصلا، فيحكم بكونها طاهرا المدة. إذن الطهر ليس له حد لأكثره. طيب أقله، لماذا نبحث في الأقل؟ تبحث في الأقل لأنه إذا قطعت الحيضة الأولى ونزل وجاء وطهرت ومضت عليها أيام وجاءها الدم، يرد السؤال: هل كل دم بعد الطهر الأول يوصف بكونه حيضة ثانية، أم لا بد من وضع حد يرجع إليه في تحديد الأمد والزمان المعتبر للحكم بالدخول في الحيضة الثانية؟ والجواب الثاني أنه لا بد من وضع أمد، لأنه لا بد من وضع هذا الحد حتى تستبين الأحكام، وهذا يأتي في نوع من النساء، أنواع من النساء يحتاج إلى وضع حد أقل للطهر لكي نحكم بكونهن قد دخلت في الحيضة الثانية. أقل الطهر بين الحيضتين للعلماء فيه قولان، قال بعض العلماء 15 يوم، وقال جمهور العلماء 13 يوما، وهذا هو أصح قول العلماء في نظري والعلم عند الله 13 يوم، لأنهم متفقون على أن ما دون 13 يعتبر إيش؟ حيضا، يعتبر طهرا، ومختلفون فيما زاد عنه. وهنا الأمر بالعكس، يعني الآن بالنسبة للثلاثة عشر يوم والخمسة عشر يوم متفقون على أن 13 تعتبر ماذا؟ طهر، والرابع عشر والخامس عشر محل ماذا؟ شك. والآن نحن نبغى نريد الحد الذي استيقنوا أنه طهر، الحد الذي استيقنا أنه طهر، ما زاد على 13 14 و15 عكس ما كنا فيه في الحيض. وذلك مذهب الجمهور في المسألتين من أدق ما يكون، وإن كان هذا المذهب له أصل من سنة راشدة عن علي رضي الله عنه أقر فيها القاضي شريح رحمه الله، لكن نحن نريد الآن أن نقررها بالأصل الشرعي، أنك إذا قلت 13 يوم و15 يوم فكلهم متفقون على أن 13 يوم كلها طهر، ومختلفون في ماذا؟ في 14 و15. إذن 13 فيها إجماع أم لا؟ إجماع. واختلفنا في 13، 14، و15. علي رضي الله عنه رفعت قضية إلى شريح، وكان إلى علي رضي الله عنه وكان في مجلسه شريح أبو أمية، شريح بن أمية الكندي القاضي، قضى لأبي بكر وعمر وعثمان، قضى لعمر وعلي وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين، 3 من الخلفاء الراشدين كلهم تولى في زمانهم القضاء، هذا الإمام الجليل شريح الكندي القاضي أبو أمية رضي الله رحمه الله برحمته الواسعة. فلما رفعت هذه القضية أن امرأة طلقها زوجها واعتدت شهرا وحكم بخروجها من العدة بذلك، كيف هذا؟ لا يتأتى إلا إذا قلنا إن أقل الطهر 13 يوم، أنها حاضت يوما اليوم الأول، نزل معها الدم في اليوم الأول، هذه الحيضة الأولى بعد الطلاق اليوم الأول، ثم مكثت 13 يوم ونزل معها الدم بعد 13 يوم، معنى أنه نزل في اليوم 15، ثم 13 يوم يصبح يوم 28، فحينئذ تكون حاضت وطهرت، ثم حاضت ثم طهرت ودخلت في الحيضة الثالثة اليوم 29 الذي هو يقين الشهر. فقال رحمه الله إن جاءت ببينة من أهلها على الصفة التي ذكرناها، فقال له علي رضي الله عنه قالون، وهي تدل على إقراره لهذا الحكم وتعجبه من هذا الإمام الجليل في قضائه. قد يقول البعض هذا يدل على أن اليوم والليلة أقل الطهر، نقول له وجه ذلك، ولا أقولها مجاملة، كثير من مسائل الحنابلة إما أن يكون لها أصل من الكتاب أو السنة أو قول الصاحب، وهذا خليفة معتبر، لكن يشكل على القول بأنه يوم وليلة أنه ربما يكون نزل معها دفعة، فما في ما يدل على أنه، لأنه ما نص على أنه يجري معها يوما وليلة، هذا ينتبه له، لكن له وجه، لو استدل به له وجه. الشاهد في قوله 13 يوم أنه لا يمكن أن يحكم بكونها في 3 حيضات إلا إذا قلنا أن أقل الطهر 13 يوم، حتى نخرجها تكون حاضت الحيضة الأولى في اليوم الأول وطهرت منها في 13 يوم، تكون في اليوم 14، ثم دخلت في الحيضة الثانية في 15، ثم 13 طهرا فتكون قد دخلت في الحيضة الثالثة التي هي تمام العدة في اليوم 29 وهو يقين الشهر، لأن يقين الشهر 29 والشك في اليوم 30. هذا بالنسبة لمسألة أقل الطهر، أن أقله بين الحيضتين 13 يوما. نعم تفضل.
قال رحمه الله ولا حد لأكثره.
وليس لأكثره حد كما ذكرنا، هذا بإجماع العلماء، ليس لأكثر الطهر حدا، فلو أنها بقيت طاهرا بقية عمرها لا نقول لها أنها ليس معها دم، لم يجري معها دم، فليس لأكثر الطهر حدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60. قال رحمه الله وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين.
أستاذنكم لأني أعاني من بعض الأثر الصحي ما أستطيع الاستمرار، وإن شاء الله نكمل الدرس القادم بعد المغرب، قد لا أستطيع لكن إن شاء الله نكمل. الحمد لله أني طيب بس ما أستطيع التركيز أكثر، معي صداع شديد، لكن إن شاء الله نعوضه بإذن الله. صلى الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وأستأذن الأخوة في الأسئلة بعد الدرس لأني على عجلة من الله. السلام.